بسم الله الرحمن الرحيم. قال في الباب 23: باب الضجعة على الشق الأيسر الأيمن بعد ركعتي الفجر. باب الضجعة، والضجعة بالكسر هيئة الاضطجاع، على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. من هو عبد الله بن يزيد؟ المقرئ أبو عبد الرحمن. قرأنا ترجمته في الدرس الماضي. قال: وعبد الله بن يزيد المقرئ. أين أقرأ القرآن؟ أين أقرأ القرآن؟ وكم سنة أقرأ القرآن؟ من يجيب؟ نعم، 70 سنة، 36 بالكوفة، عافين، 35 في العراق، و 36 في مكة. قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب. قال: حدثني أبو الأسود. أبو الأسود يعرف بيتيم عروة. أبو الأسود يتيم عروة واسمه محمد بن عبد الرحمن النوفلي. قال: عن عروة ابن الزبير، يعني يتيم اعتنى به عروة فنسب إليه يتيم عروة. قال: عن عروة ابن الزبير، فعروة كان له حائط وشبه القصر في إلى جهة الجنوب من المدينة، مسجد النبوي، وهناك الآن بجواره دوار، يعني كان تقاطع سيارات، يقال له دوار عروة. قال: عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. قال الحافظ رحمه الله: الضجعة بكسر الضاد المعجمة، لأن المراد الهيئة، وبفتحها يجوز فتحها الضجعة على إرادة المرة. قوله على شقه الأيمن، قيل الحكمة فيه أن القلب في جهة اليسار، فلو اضطجع عليه لاستغرق نوما لكونه أبلغ في الراحة، بخلاف اليمين فيكون القلب معلقا فلا يستغرق. وفيه أن الاضطجاع إنما يتم إذا كان على الشق الأيمن. وأما إنكار ابن مسعود الاضطجاع وقول إبراهيم النخعي هي ضجعة الشيطان كما أخرجهم ابن أبي شيبة، فهو محمول على أنه لم يبلغهما الأمر بفعله. وكلام ابن مسعود يدل على أنه إنما أنكر تحتمه، فإنه قال في آخر كلامه إذا سلم فقد فصل. قال وكذا ما حكي عن ابن عمر أنه بدعة فإنه شذ بذلك، حتى روي عنه أنه أمر بحصب، أي أن يرمى بالحصباء وهي الحجارة الصغيرة، بحصب من اضطجع كما تقدم. يحمل على أنه لم يبلغه الخبر. قال وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاع. إذن هؤلاء الذين لم يروا الاضطجاع محجوجون بالدليل، محجوجون بالدليل. منهم أربعة: صحابيان وتابعي وتابع تابعي. الصحابيان ابن مسعود وابن عمر، والتابعي الحسن البصري، والرابع هو إبراهيم النخعي. قال وإلا اضطجع حتى نعم. قال وأرجح الأقوال مشروعيته للفصل، للفصل يفصل بين ماذا؟ بين النافلة والفريضة. وابن مسعود قال إذا سلم فقد فصل، إذا سلم فقد فصل. قال وأرجح الأقوال مشروعية للفصل، وهذا بلا شك لأنه قد ورد به الحديث، ويعتذر لمن لم يبلغه الحديث، لكنه لا نعم. قال مشروعيته للفصل لكنه لا بعينه كما تقدم، والله أعلم. طيب، مسألة متعلقة بهذا الاضطجاع في المسجد بعد ركعتي الفجر، هل هذا الاضطجاع خاص بمن ركع في البيت أم لمن صلى الركعتين سواء أكان في البيت أم كان في المسجد؟ أكثر ما ورد أو ماذا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها في هذا أنه كان يفعله في البيت، وأما في المسجد فمختلف فيه. فمن أخذ بظاهر اللفظ لصلى أحدكم الفجر فركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن ولم يخصص مكانا من المكان، قال بالاضطجاع ولو في المسجد. وهذا يدل عليه أثر ابن عمر السابق. من أي جهة؟ ابن عمر كان ينكر على من اضطجع ويحصبهم، رميهم بالحصباء، يحصبهم في بيوتهم أم في المسجد؟ في المسجد، في المسجد. فهذا يفيد أن بعضهم كان يضطجع في المسجد على شقه الأيمن حتى يقيم المؤذن الصلاة، أخذا بظاهر اللفظ وبعدم تعيين أن يكون في البيت. وذهب بعض الفقهاء ومنهم شيخ ناحية حفظه الله إلى أنها تكون في البيت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يعلم أنه فعلها في المسجد، وإنما كان يصلي الركعتين في البيت ويضطجع. وقد قال لأصحابه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، والله أعلم. قال في الباب 24: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر قال: فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. إذا صلى سنة الفجر قال: فإن كنت مستيقظة حدثني. حدثها أي بشيء من حديث المباح، وإلا اضطجع حتى يؤذن أو يؤذن أو يؤذن بالصلاة. المراد بيؤذن أنه يأتي من يؤذنه بقرب إقامة الصلاة وهو المؤذن. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب من تحدث بعد ركعتين ولم يضطجع، أشار بهذه الترجمة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب، وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب، استدلوا بهذا على أنها ليست بواجبة إنما هي مستحبة. وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح، وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد. هذا فيه نظر، فإن الحديث مطلق ولم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بالمتهجد حين أمر بالاضطجاع بعد ركعتي السنة. وبه جزم ابن العربي ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة لسنة، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح. في إسناده راو لم يسم. وقيل إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، وعلى هذا فلا اختصاص، أي لا تختص بالمتهجد. ومن ثم قال الشافعي: تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره، حكاه البيهقي. وقال النووي: المختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة. وقد قال أبو هريرة راوي الحديث: إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي. نعيد الكلام. ومن ثم قال الشافعي: تتعدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره، حكاه البيهقي أي عن الشافعي. وقال النووي: المختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة. وقد قال أبو هريرة راوي الحديث: إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي. هذا يقوي أن الاضطجاع يكون ماذا؟ في البيت. قال: وأفرط ابن حزم أي بالغ جمودا على ظاهر الحديث، فقال: يجب على كل أحد، وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح فنتين، واحدة أعظم من الثانية. الأول الوجوب، الثاني أنه جعله شرطا لصحة الصبح. من لم يضطجع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن فصلاة الصبح ليست باطلة لأنها فقدت شرطا. نعم، بعض الناس يأتي إلى مسألة زل فيها ابن حزم ويقول: أنا مع ابن حزم، أنا مع ابن حزم. ابن حزم لما زل في مسألة آلات اللهو والطرب فأباحها أنكر عليه أهل العلم، فبعض المساكين يقول أنا على مذهب ابن حزم. لو أنت على مذهب ابن حزم صلاة الفجر باطلة عندك ما لم تضطجع على شقك الأيمن. خذ بابن حزم بمذهب ابن حزم في كل شيء. إن كنت تريد أن تمشي على مذهبه ولا يجوز لك أن تتخذ مذهبا واحدا تقلده وتترك الأدلة. لكن بعضهم ينتقي من زلات أهل العلم، ومن تتبع زلة كل عالم اجتمع فيه الشر كله. قال ورده عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به الجمحي وفي حفظه مقال، والحق أنه تقوم به الحجة. نعم حديث ثابت، ولكن الاضطجاع مستحب. ومن ثم ومن ذهب إلى أن المراد به الفصل لا يتقيد بالأيمن، ومن أطلق قال يختص ذلك بالقادر، وأما غيره أي غير القادر فهل يسقط الطلب أو يومئ بالاضطجاع أو يضطجع على الأيسر، لم أقف فيه على نقل إلا أن ابن حزم قال يومئ ولا يضطجع على الأيسر أصلا، ويحمل الأمر به على الندب كما سيأتي في الباب الذي بعده. وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر، وقواه بعض الشيوخين بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد، أخرجه ابن أبي شيبة. هذا الأخير تطمئن إليه النفس. قوله كان إذا صلى ركعتي الفجر قالت فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. قوله حدثني وإلا اضطجع ظاهره أنه كان يضطجع إذا لم يحدثها، وإذا حدثها لم يضطجع. وإلى هذا جنح المصنف في الترجمة، لأنه استدل بالترجمة على أن الاضطجاع ليس بواجب، لأنه يحدثها إلى أن يأتي المؤذن. وكذا ترجم له ابن خزيمة الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. ويعكر على ذلك ما وقع عند أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن أبي النضر في هذا الحديث كان يصلي من الليل فإذا فرغ من صلاته اضطجع، فإن كنت يقظة تحدث معي أي مستيقظة، وإن كنت نائمة نام حتى يأتيه المؤذن. فقد يقال إنه كان يضطجع على كل حال، فإما أن يحدث وإما أن ينام. هذا يحمل الاضطجاع على اضطجاع بعد صلاة الليل، كان ربما استراح بعد صلاة الليل ثم إذا أذن المؤذن قام وصلى ركعتين ثم اضطجع على شقه الأيمن كما في حديث ابن عباس. قال فقد يقال إنه كان يضطجع على كل حال، فإما أن يحدثها وإما أن ينام، لكن المراد بقولها نام أي اضطجع. وبينه ما أخرجه المصنف في كتاب قبل أبواب التهجد من رواية مالك عن أبي النضر وعبد الله بن يزيد جميعا عن أبي سلمة بلفظ فإن كنت يقظة تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع. قوله حتى يؤذن في رواية حتى نودي استدل به على عدم استحباب الضجعة، ورد بأنه لا يلزم من كونه ربما تركها عدم استحباب، بل يدل تركه لها أحيانا على عدم الوجوب كما تقدم. نعم صواب، هذا صواب. تنبيه تقدم في أول أبواب الوتر في حديث ابن عباس أن اضطجاعه صلى الله عليه وسلم وقع بعد الوتر قبل صلاة الفجر، ولا يعارض ذلك حديث عائشة، لأن المراد به نومه صلى الله عليه وسلم بين صلاة الليل وصلاة الفجر، أن اضطجاعه وقع بعد الوتر قبل صلاة الفجر. هذا حديث ابن عباس الذي أشرنا إليه قبل قليل. ولا يعارض ذلك حديث عائشة، لأن المراد به نومه صلى الله عليه وسلم بين صلاة الليل وصلاة الفجر، وغايته أن تلك الليلة لم يضطجع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح فيستفاد منه عدم الوجوب أيضا. وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد الوتر، فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ، ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع، والله أعلم. أي أن مالكا شذ بهذا أنه جعل الاضطجاع بعد الوتر، وأصحاب الزهري يجعلونه بعد الفجر، لكن قد يحمل على أنه اضطجع بعد فراغه من قيام الليل ثم أذن المؤذن فقام وصلى ركعتي السنة ثم اضطجع على شقه الأيمن، جمعا بين حديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما. طيب، ومثله الحديث الذي بعده قال: باب الحديث بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني أبي عن أبي سلمة عن عائشة زاد أبي، وهي زيادة لا أصل لها بل هي غلط محض نبه عليه الحافظ. غلط محض، ليس لوالدي أبي النضر رواية أصلا لا في الصحيح ولا في غيره، فمن زادها فقد أخطأ، نبه على هذا. عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قال: قلت لسفيان: فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان: هو ذاك، صلي ركعتي الفجر. قال الحافظ: أعاد فيه الحديث المذكور ولفظه، ولفظه كان يصلي ركعتين في آخره. قال: قلت لسفيان، القائل هو ابن المديني، فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان: هو ذاك، والقائل. طيب، ومراده بقوله بعضهم مالك، فإنه سأله بشر بن عمر عن الرجل يتكلم بعد طلوع الفجر فحدثني عن سالم فذكره. اللفظ كان يصلي ركعتي الفجر، واستدل به على جواز الكلام بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح خلافا لمن كره ذلك، قد نقله ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ولا يثبت عنه، وأخرجه صحيحا عن إبراهيم وابن الشعثاء وغيرهما أنهما كان يكرهان الكلام بعد ركعتي الفجر بين أذان الفجر وصلاة الفجر، وهذا فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد أم المؤمنين عائشة مستيقظة تحدث معها، وإن وجدها نائمة اضطجع على شقه الأيمن. الله تعالى أعلم. إذن هذه بعض الأحاديث في درس اليوم متعلقة بالاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، والحاصل أنها سنة في البيت للفصل وللاستراحة بين سنة الفجر وبين صلاة الفجر. ولا يوافق ابن حزم على ما شذ به من القول بوجوبها وبأنها شرط لصحة صلاة الصبح، وإذا لم يضطجع على شقه الأيمن فلا يومئ، ليس هناك دليل على الإيماء أنه يومئ إيماء كان غير قادر، وإنما تسقط عنه، هي مستحبة. الله أعلم. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.